لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التخشع في الصلاة. الخشوع في الصلاة ركن من أركانها، خشوع والطمأنينة في الصلوات. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بأن يعيد الصلاة، لأن الركن الذي أخل به هو الطمأنينة في الأركان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نفى صلاته وكأنه لم يصلي شيئا، وهو قد صلى ولكن صلاة غير صحيحة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح صلاته وعلمه. والخشوع يكون في القلب ويظهر أثره على الجوارح، يظهر أثره على الجوارح فتسكن الجوارح. ومن آثاره البكاء، ومن آثاره البكاء. قال الإمام الترمذي: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك، وهو المروزي إمام حجة، قالوا في ترجمته: لم يبقى له من الفضل، يعني كاد أن يلحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، إلا أنهم فاقوه في صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يرابط عاما ويحج عاما. أنت معنا ولا تبحث؟ خلينا نبحث، خليك معنا لما يجي. قال: أخبرنا ليث بن سعد مصري، وفي طبقته ليث آخر، ما اسمه عندك يا أخانا محمد عمر؟ عندك يا أخانا أبو سالم؟ يضحك أبو سالم. عندك يا محمد حجازي؟ ما يدري. عندك يا أبو أنس؟ لا تطلع من الجوال، اترك الجوال. ها؟ أجلس. طب أحسن، ليث بن أبي سليم. ما زلنا بليث، هذا ما حفظناه، ما أدري متى نحفظه. ليث بن سعد المصري، وهناك ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فهذا إمام ثقة. من يقال الليث أفقه من مالك؟ الشافعي. الليث أفقه من مالك، ما كان عنده طلاب يبحث ينشرون علمهم، ما يعني الذين ينشرون علم العالم هم الطلاب، سفراء العلماء هم يحضرون ويحفظون علمه ويقيدون مسائله ويبثونها في الناس. الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، كان له مذهب وانقرض مذهبه، إمام أهل الشام. يقول: أخبرنا عبد ربه ابن سعيد، ما وجدت صح؟ عبد ربه
قبل عبد الرحمن؟
لا، عبد بعد الدار راء، الراء. عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن أبي العمياء. طب شوف عبد الله بن نافع بن أبي العمياء. عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظنه مجهول هذا بن أبي العمياء، قال: الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن وتذرع وتقنع وتقنع، عندكم هكذا بالتخفيف، وتذرع وتقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك. نعم، تقنع بالفتح.
مجهول هذا.
طيب، وتقنع يديك من أبي العمياء. عبد الله بن نافع
مجهول.
ابن العمياء مجهول. نعم، هو كذلك. أين كتابك يا أبا سالم؟ طيب، يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا ربي يا ربي، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. قال أبو عيسى وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهو خداج. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع. شعبة من الحجاج قال أبو حاتم وغيره أكثر خطئه في أسماء الرجال وقال ما كان كثير وبعضهم يقول كان كثير خطأ في أسماء الرجال. وشيخنا الربيع حفظه الله لما سمع هذه الكلمة كأنه انتقدها يقول يخطئ بدون كثير يعني. وقد جاءت هذه الوصف بالكثرة من أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه كان كثير خطأ في أسماء الرجال وهو إمام حجة أمير المؤمنين في الحديث ومع ذلك لم يسلم من الخطأ، ولكن خطأه محصور فيش في أسماء الرجال. ومن هذا ما نحن في صدده الآن. يقول محمد بن إسماعيل وهو الإمام البخاري روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع، فقال عن أنس بن أبي أنيس وهو عمران بن أبي أنس، هذا الأول يعني غير الاسم. وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمية عن ربيعة بن الحارث. وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح يعني أصح من حديث شعبة. يعني هذا الحديث الذي رواه ليث بن أبي سعد الذي بين أيدينا أصح حديث صحيح يعني أصح من حديث شعبة يعني فسره الترمذي بقوله أصح. وإلا فإذا الإمام البخاري قال حديث صحيح صحح الحديث فهذا فيه توثيق ضمني لمن لأبي العمياء لهذا لابن العمياء الذي هو عبد الله بن نافع بن العمياء وعندهم مجهول. ولكن والله أعلم تفسير الترمذي بقوله أصح من حديث شعبة لأن شعبة أخطأ في هذه المواضع والله أعلم. إيش قال الشيخ الألباني؟
ضعيف
خلاص الحديث ضعيف وعلته عبد الله بن نافع لأن فيه أنك ترفع يديك فيه في الصلاة ترفع يديك وتجعل بطونهما على وجهك وهذه الصفة لم تأتي في الأحاديث الصحيحة قال في الميزان عبد الله بن نافع بن أبي العمياء وربما قيل بن نافع بن العمياء الربيع بن الحارث. قال البخاري لا يصح حديثه هنا الترمذي يقول يعني وهو حديث صحيح يعني أصح من حديث شعبة فسره أصح والله أعلم لأن شعبة أخطأ في مواضع والليث لم يخطئ وهذا لا يدل على صحة الحديث. وقد نبه على هذا مرارا أن قول العلماء حديث فلان أصح من حديث فلان لا يعنون به صحة الحديث وإنما عند المقارنة ذلك الحديث أضعف من هذا الحديث قد يعنون به هذا وهو ما نحن في صدده في هذا الحديث. لذلك نقل عن البخاري أنه قال لا يصح حديثه. وقال البقيري روى عنه عمران بن أبي أنس حديثه الصلاة مثنى وتضرع وتخشع الحديث إذا الحديث لا يصح. قال باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. الأصل في الكراهية عند أصحاب السنن أنها إيش للتحريم ونخرج عن هذا الأصل في مواضع. أما الأصل عندهم وعند المتقدمين أن الكراهية يريدون بها كراهية إيش التحريم. كيف تشبيك الأصابع يا أخانا؟ أي نعم هاتنا يدخل بعض أصابعه في الأخرى. وكراهية التشبيك بين الأصابع للصلاة داخلها داخل الصلاة. قال حدثنا كتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني قال أخبرنا الليث بن سعد في طبقته ليث آخر منه ليث بن أبي سليم ما حاله؟
ضعيف
اختلط فكان يؤذن في الضحى. انتبه لعقلك لا تأمن أن تختلط فتؤذن في الضحى كما كان يؤذن هذا المحدث. يعني لا تعتمد على ذكائك ولا على ولا تقول هذا أنا أذكى من فلان وعلام تفتخر إذا أعطاك الله شيء من الحفظ مثلا أو من الذكاء. تبع لنفسك لا تغتر احمد الله على النعم. قال عن علي بن عجلان وما اسمه؟ محمد بن عجلان من رجال البخاري لم يكن من رجال جماعة. حسن الحديث قيل أنه مكث في بطن أمي 3 سنوات خرج بأسنانه. انتبه يعني الدكتور يجي يقول لك انتبه عملية قيصرية تأخرت بتموت قل له لا تكذب. محمد بن عجلان جلس 3 سنوات بطن أمه. الإمام مالك قالوا 2 سنوات. نعم فانتبه هذه ظاهرة الآن في المستشفيات يقول لك بتموت خلاص وإلا عملية قيصرية يبغى فلوسه وما عنده. وهذا الحاصل المستشفيات صارت تجارية ويكسبون أضعاف ما يكسب سائر الشركات لأن الواحد يخاف على زوجته يخاف على أمه يخاف على أخته فيدفع إيش عنده. لا وبعدين إذا ما عنده فقير مسكين ما عنده يقول له خلاص أنا أعطيك خطاب روح دور على التجار يذهب إلى التجار والله عندي مريض ساعدوني فيساعده هذا يروح يشحت بسبب إيش حتى يكسب ذاك الدكتور ما يخافون من الله. هذا ظاهرة منتشرة نسأل الله العافية ونسأل الله لهم الهداية والقناعة وأن ينفعوا المسلمين ولا يستغلوا ما بأيديهم من خبرة في هذا المجال. فلا تستعجل إذا كانت أنا أنصح الناس هكذا أقول لهم لا تستعجلوا خليها تجلس 10 شهور إيش المشكلة 11 شهر ما هي متألمة ولا هي تعبانة خليها تمشي إيش المشكلة. قبل أيام أحد يستنصحني يريد المستشفى قال والله عدة أسبوعان يعني 9 شهور وأسبوعين إيش نفعل؟ قلت خليها تعدي 10 شهور أسبوعين خليها تعدي تكمل الشهر لا تذهب بها امشي شربها عسل زيت سمسم طيب مع المشي تشرب زيت سمسم هذا كله سهل للولادة إن شاء الله. امرأة هربت من المستشفى مثلت طبيعي هربت وقالوا قبل أن تهرب قالوا لا خلاص ما أنت تعسرتي لازم إيش عملية قيصرية. قالت لا هي أظن صومالية أو حبشية قالت ما لا أنا ألي الطبيعي أبوا إلا ويفعلونها العملية. هذه تركتهم يخرجون عنها خرجت وهربت ذهبت بيتها فولدت في البيت جارتها ولدتها طبيعي. فانتبهوا يا إخواني من المستشفيات. قال عن سعيد المقبري محمد بن عجلان عن سعيد المقبري اختلطت عليه أحاديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه. فهنا يقول سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة فلم يدري فكل ما أخذه كلها جعلها عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. فلذلك ضعف العلماء رواية محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري سواء عن أبيه أو عن غيره. عن رجل عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا في الطريق إلى المسجد. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث. وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وحديث شريف غير محفوظ. لما يقول علماء غير محفوظ يعني ضعيف، يعني ضعيف. يقول عامدا المسجد أي قاصدا إليه، فلا يشبكن بين أصابعه أي لا يدخلنا بعضها في بعض، فإنه في صلاة أي حكما. يعني في حكم الصلاة، فيأتي بسكينة ووقار وخشوع ولا يشبك بين أصابعه. قالوا فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة، وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه. قال صاحب المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث: وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا. قال الشوكاني: قد عارض حديث الباب يعني حديث كعب بن عجرة المذكور في هذا الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح في تشبيكه صلى الله عليه وسلم مع ما فيه يعني من ضعف. ايش قال الشيخ الألباني؟
صحيح.
بين أصابعه في المسجد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بلفظ: ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. وفيهما من حديث أبي موسى: المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. يعني هذا في مدر في المسجد قاله. وعند البخاري من حديث ابن عمر قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وهذه الحديث أصح من حديث الباب، ويمكن الجمع بين هذه الحديث بأن تشبيكه صلى الله عليه وسلم في حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه، ولذلك وقف كأنه غضبان. وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض، كما أن البيان المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضا. وأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث، وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه، أو يجمع بما ذكره المصنف يعني صاحب المنتقى من أن فعله صلى الله عليه وسلم ذلك نادرا يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة، ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروها. والأولى أن يقال إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بهم كما تكرر في الأصول.
هذا يدخل في التشبيك؟
لا، التشبيك هذا
ما يدخل،
هذا قبل
التشبيك من لفظ تقول المسجد والصلاة.
هو الأحاديث يدل على إذا ذهبت إلى المسجد وأنت ذاهب لا تشبك، وهل يدخل في ذلك تشبيك الرجل مع أخيه؟ لعله يدخل، الله أعلم. فلا يعني فلا تشبك يدك لهذا الحديث.
هل في أحد أسر العلة؟
الله أعلم، لعلها هيئة لا تناسب، يعني فيها أخلال، يعني ليست مناسبة أن الرجل يشبك يده ويمشي وهو مشبك يده. أي نعم، يعني والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في أحوال كما مر، وهو في المسجد شبك كأنه يعني شيء أقلقه، ولما شبك بين أصابعه ليشبه قوة تعاوض المسلمين فيما بينهم، ينبغي أن يكونوا كذلك، لا ليس لعبث، لحاجة. أما هذا سيكون يشبك لماذا؟ الأصل أن يكون إنسان يمشي مستويا في مشيته، معتدلا في مشيته. لذلك كره بعض العلماء العادة التي الشيخ حمولة تواجري يحرم هذه الذي يضع يديه خلف ظهره، يقول هذه فيها تقليد بالكفار وهيئة غير مناسبة للمسلم. المسلم ينبغي أن يكون معتدلا، مشيه طيبا سويا. وهذا أظن من هذا القبيل، لا ينبغي للمسلم أن يكون يعني مكتف نفسه، يمشي ذو هيبة، يكون ذو هيبة وذو هيئة حسنة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، فكن حتى في مشيك في كلامك رزين، وكذلك في مشيك لا تكون متماوت ولا تكون مندفع بحيث تنسب إلى الهبل والجنون، لا تكون معتدلا في مشيك حازما في مشيك. وهذه هذا ما تجعلك بهذه الهيئة في مشيك وكصدك لله، وخاصة لمسجد المسجد ينبغي أن تكون يعني أنت تقدم على أفضل صلاة، أفضل عبادة أصلا، وهي الصلاة أفضل عبادة إلى الصلاة، وما تخطو خطوة إلا ترفع بها درجة وتحط عنك خطيئة. فينبغي أن تكون في هيئة حسنة عند ذهابك إلى المسجد، والله أعلم.
النهي
من الكراهة. قال والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي كذا في المشكاه، قال ميرك كلهم من حديث سعيد المقبولي عن رجل غير مسمى عن كعب بن عجرة، لم يذكر رجل لكن له شاهد. وهذا الحديث كما قال فيه رجل هذا المبهم، وأيضا فيه محمد بن عجلان يروي عن المقبولي، وقد سمعتم الكلام الذي فيه عن سعيد عن رجل غير مسمى، لم يذكر هذا الرجل لكن له شاهد عند أحمد حديث أبي سعيد ذكره الكاري في المرقاة، وقد ذكر قبل هذا الحديث حديث أبي سعيد فقال وقد أخرج أحمد بإسناد جيد من حديث أبي سعيد يرفعه، إذا كان أحدهم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، انتهى. وقال الشوكاني في النيل وحديث كعب بن عجرة أخرجه أيضا ابن ماجه وفي إسناد عند الترمذي رجل مجرود وهو الراوي له عن كعب بن عجرة، وقد كنى أبو داود هذا الرجل المجهول فرواه من طريق سعد بن إسحاق، قال حدثني أبو همامة الخياط عن كعب وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه هذا الحديث. والله أعلم، إسناده ضعيف ويرجع إن شاء الله يبحث أكثر من هذا. من يدرسه؟
يرفع اليد الدعاء صلاة الجمعة
وقت الصلاة في الجمعة ليس من السنة. إذا دعا الخطيب فأنت لا ترفع يديك، أما رفع اليدين فلا. رفع اليدين تأتي في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع في الاستسقاء، رفع في الاستسقاء. لكن أي دعاء مطلق يباح لك أن ترفع يديك، أن ترفع يديك. إلا من السنة، من السنة أي دعاء للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، حديث سلمان وغيره. والمواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت ونقلت ترفع فيها يديك. تفضل
شيخ. الجمعة الماضية الإمام قال في الخطبة وبدأ الخطبة هكذا، قال يعني يجوز للإمام أن يخاطب المأمومين ولا يجوز للمأمومين أن يخاطب الإمام، ثم قالوا إني مخاطبكم، وذكر أنه ليس المشروع أن ترفع يدك عند دعاء الإمام الخطبة، ولكن أنا مخاطبكم فأمنوا.
أمنوا ولا أرفع يديكم؟
هو ذكر هذه لكي يرفع الناس أيديهم، رفع الناس كلهم أيديهم وأمن، لكن يعني بداية الخطبة دعاء لهم الخطبة يعني دعاء لهم.
لا ما هو السنة هذا، ما هو السنة. لا ما هو من السنة.
يقول
الخطيب
تأمنوا
ثم رفعهم
أيديهم. قال لا ترفع أيديكم.
وما قال لا ترفع
أيديكم.
قال معروف سعيد.
عموما هذا الذي فعله غير ما هو من السنة. الخطب ما جعلت للدعاء. حتى بعض العلماء قال ليس من السنة أن تدعو في كل خطبة، فالشاهد أن الخطب ليس في الدعاء، وإنما هو كما قال الله عز وجل فاسعوا لذكر الله، وفسروا ذكر الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من المواعظ وقراءة القرآن والزجر، كأنه منذر جيش إذا خطب على صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ليس من السنة. متى يرفع يديه؟ إذا رفع في الاستسقاء الإمام يستسقي، يرفع المأمومون ويرفع الناس أيديهم ويستسقون، وهذه إحدى طرق الاستسقاء الثابتة بالسنة.
ولم يرفع
ها؟
الإمام نفسه قد يجل هذه، فإذا دعا الاستسقاء ولم يرفع هل
المأمومون
يرفع؟
إذا رفع الإمام يرفعه،
إذا لم يرفع
ما يرفعه.
ها؟
هذا الذي كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الناس. كان إذا دعا صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه يخطبه. لا في الرفع فقط. هذا للخطيب. هذا للخطيب.
ولك
للخطيب.
الدعاء بين الخطبتين.
يأخذون ببعض أقوال أهل العلم في الساعة التي في ساعة الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء. بعض العلماء قال في هذا الموقف وبعضهم قال في الخطبة. لذلك يعني شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول أصح الأقوال في هذه الساعة يعني أقربها للصواب ثلاث يعني في موطنين، إما أن تكون في آخر الجمعة الخطبة أو في آخر ساعة من يوم الجمعة، والأخير أصح كما ثبت في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ها؟
آخر ساعة من هذه الجمعة.
آخر ساعة من يوم الجمعة نعم. بعد العصر يقللها كأنها يقللها. ما من يعني عبد قائم يصلي يعني يدعو إلا أعطاه الله سؤله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بقي شيء؟
يا شيخ سؤال، هل من البدع بعد استفتاح الخطبة ثم أما بعد كثير من الخطباء يذكرونه؟
لا مش من البدع، هي يعني مسألة لغوية. هل يقول ثم أما بعد أما يقول أما بعد؟ مسألة لغوية. فبعضهم يقول ثابتة هذه في بعض الأحاديث تقول ثم، لأن أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد، فأنت تنتقل، وثم للانتقال. فيقولون هذا فيه ركاكة في اللفظ، فيه ركاكة في اللفظ أن تقول ثم أما بعد، لأن أما بعد معناها إيش؟ ومهما يكن من شيء بعد، يعني سينتقل. معنى موضوع هذه الكلمة للانتقال وفصل الكلام من الكلام الأول إلى موضوع جديد، والشروع في الموضوع الذي أردته الموضوع الآخر. وثم كذلك تنتقل يعني من شيء إلى شيء، فقالوا فيه ركاكة. وقول إذا كان ثبت هذا في أحد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله فلا ركاكة، فلا نستطيع أن نقول عليه. لكن إن لم يثبت ذلك فيقتصر على أما بعد، والله أعلم.
قالون شيخ محمد يراها بدعة.
مين؟
قول أما بعد.
مين؟
شيخ محمد الرياضي.
يراها بدعة إيش؟
أما بعد. قول أما بعد.
لا أما بعد.
لا 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 كيف يراها بدعة؟
ورد هي شم.
أنت أخطأت لعلك على الشيخ. هذا في الأحاديث.
نعم ورد. أما بعد.
ثم ولا أما بعد؟
أظن لا هي شم لكن.
ثم
أما. من الذي يقول؟
الشيخ محمد الرياضي.
إيش يقول؟
يعني ينكرها.
ينكر ثم يعني أنا أقول لك لأن من حيث اللغة
شيخ العلماء ضعفوا رواية محمد بن غيلان عن أبيه عن سعيد المقبول عن أبيه
بن عجلان تقصد؟ لا روايته عن سعيد المقبول لأنه اختلطت عليه أحاديث سعيد وأحاديث أبيه، ما يدري هل روى سعيد عن أبيه أو عن رجل، فجعلها كلها عن أبي سعيد عن أبيه، فاختلطت عليه لذلك ضعف رواية راجع في التقريب.
عفوكنا يعني.
أي نعم توقفوا فيها محمد بن عجلان. محمد بن مسلم. محمد بن عجلان
يعني اقترب فيها هو يا شيخ.
نعم محمد بن عجلان المدني صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من الخامسة، مات سنة 48. هنا قال حديث أبي هريرة، وفي التلخيص حديث سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. ففي هذا معناته أن كل حديث أبي هريرة مختلطة عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي في التقريب وذكره علي بن المديني وغيره الذي اختلط عليه هو حديث سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه، وهذا هو الأقرب للصواب والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.